إن دوى الرضا وحسن الصلاة.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الكريم أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا للجميع. أقول مستعينا بالله جل وعلا، الحديث عن ربنا جل وعلا وعن حقوقه سبحانه وتعالى وعن محبته وأسباب محبته وعن تعظيمه وإجلاله لا ينقضي، ومهما تحدث الإنسان فلن يوفي الله جل وعلا حقه سبحانه وتعالى. سأقف معكم وقفة حول أو وقفات حول قول الله جل وعلا: يحبهم ويحبونه. تأملوا معي رعاكم الله هذه الآية التي تأخذ بالعقول والألباب: يحبهم ويحبونه. سبحان الله، خلقهم ورزقهم وأعطاهم وأكرمهم ورعاهم وتولاهم، ومع ذلك يحبهم. من الذي أنشأك وأنت في بطن أمك وحفظك ورعاك وكنت في ظلمات ثلاث؟ من الذي صرف لك الغذاء وهيأ لك الغذاء وجعلك تتنفس بطريقة صحيحة سليمة في الظلمات الثلاث؟ كيف يصل لك الأكسجين في هذا المكان؟ كيف لا تغرق في هذه الظلمات الثلاث؟ كيف لا تهلك في هذه الظلمات الثلاث؟ فالذي حفظك هو ربك سبحانه وتعالى، هو خالقك جل وعلا، يأتيك الغذاء بكل يسر وسهولة. يحبهم ويحبونه، يتكرم عليك ويعطيك ويحبك جل في علاه. من الذي حفظك في ولادتك وفي صغرك وفي منشأك؟ من الذي يكلأك بالليل والنهار؟ من الذي أعطاك الصحة؟ من الذي هداك للإسلام؟ من الذي ومن الذي؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومع ذلك يحبهم، يتفضل عليهم ويحبهم جل وعلا. وأي شرف أعظم من أن الخالق جل في علاه يحبك؟ أنا أسألك أخي المشاهد وأقول لك: هل تريد أن تصل إلى هذه الغاية؟ أجزم أن جميع المشاهدين والمشاهدات يقولون نعم. كلنا نتمنى أن يحبنا الله، لأن الله إذا أحبنا سعدنا في الدنيا وفي قبورنا، وكنا في ظل ربنا جل وعلا يوم القيامة، ودخلنا أعلى الجنان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. فإذا أردت أخي الحبيب أن يحبك خالقك جل وعلا، فقد أرشدك سبحانه وتعالى إلى أمور هي سبب أن تنال بها محبة الله جل وعلا. منها أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله جل وعلا. فإذا كنت تحب ربك سبحانه وتعالى فيجب عليك أن تحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتبع الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، وتبرهن على هذه المحبة بالاتباع. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وسنة من السنن بادر إلى فعلها. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته ولو مرة واحدة. كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين تربوا على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم يتبعونه ويسألون عن أقواله وعن أفعاله. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، حتى من اجتهاده رضي الله عنه ومن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم ومن حبه للاقتداء به، كان إذا مشى رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه وضع قدمه على نفس الموطن الذي وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، التزمها ابن عمر قولا وعملا. أما قولا فاتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وأقواله وحركاته وسكناته، أما قولا فقال رضي الله عنه: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لفراغك. فكان رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون أثره صلوات ربي وسلامه عليه. وعليك أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن تنظر إلى حالك في اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحب رسول الله وممن يتبع قوله وعمله، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته. وبعد الفاصل نتحدث عن بعض الأسباب التي توجب محبة الباري سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات، تحدثنا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من أسباب محبة الله جل وعلا، ومما تنال به محبة الباري جل في علاه أن تصبر. لن أتحدث عن فضل الصبر وعن الأسباب التي تعين عن الصبر وعن فضائل الصبر، لن أتحدث عن هذا كله، وإنما سأتحدث عن الصبر وأنه من أسباب محبة الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. فأقول لك أيها المريض، إما أن تنظر إلى الألم والمرض ويحصل عندك ربما التضجر، وقد تصل إلى درجة أخطر من هذا، الاعتراض على أمر الله جل وعلا. ولكن لو أنك نظرت بمنظار آخر بهذه الآية: والله يحب الصابرين، أن الله جل وعلا يحبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا. فأنت تنظر إلى هذا المرض بأنه قدر من الله جل وعلا، أراد به خالقك سبحانه وتعالى أن يعلي منزلتك في جنة النعيم، أراد ربك جل وعلا أن يدخلك أعلى الجنان، أراد ربك سبحانه وتعالى أن يقربك إليه جل وعلا. كم من شخص كان في غفلة وفي إعراض وفي جرأة على معصية الله جل وعلا، ولما أصابه المرض انكسر بين يدي الله ورجع إلى ربه وأناب إلى خالقه وتضرع إلى مولاه وأصبح من أتقى عباد الله جل وعلا. فالله يحبك عندما ابتلاك بهذا المرض، فلا تكره تقدير الله لك، والله يحب الصابرين. أنا أريد منك أخي المشاهد أختي المشاهدة أيها المريض أن تقول هذه العبارة وتخاطب ربك بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى وتقول: إذا أنت يا الله تحبني فسأصبر وأسألك الإعانة على الصبر. أنت أيها المديون، أيها المحزون، أيها المحروم، يا من لم تجد وظيفة، يا من لم توفق في بعض شؤون حياتك، يا من حرمت ما تريد، اصبر على هذا كله واعلم أن الله يحبك إذا صبرت على هذا البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدخلك جنته جل في علاه. ألا ترى أخي الحبيب إلى المرأة السوداء التي كانت تصرع وآتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشفاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله انظر إلى هذه الهمة العالية من هذه المرأة. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله لا تكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتكشف بعد. أهل العلم يقولون لأصحاب الأمراض المزمنة وهي كثيرة: أنت يا من أصبت بالسكر والضغط وغير ذلك، يقيسون هذا على هذا ويقولون: من أصيب بمرض مزمن وصبر على هذا الأمر فإن الله يحبه ويدخله الجنة. فإحمد ربك على البلاء كما تحمده على النعماء. يقول أحد السلف: أدركت بعض السلف يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالنعماء. أراد الله جل وعلا لك أيها المحروم مما تريده، أراد الله سبحانه وتعالى أن تتضرع إليه وأن تنكسر بين يديه، ولا يمكن أن ينكسر العبد بين يدي خالقه جل وعلا إلا إذا نزلت به نازلة. نعم يدعو في حال السراء، ولكن في حال الضراء يدعو مع انكسار قلب، مع ذل ومع دمعة من العين ومع حرقة من القلب. وهذا الانكسار من أعظم مقامات العبودية التي تعلي شأن العبد، وتأتي يوم القيامة لأن الله حبك أراد أن يكفر عنك. ورد في الترمذي: يود أهل العافية يوم القيامة أن أجسامهم قرضت بالمقاريض لما يرون في منزلة أهل البلاء. ألا ترى أن أحب الخلق إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب بأنواع البلايا والرزايا، وما فيه مصيبة إلا وحلت بسيد البشر صلى الله عليه وسلم وصبر عليها، أوذي في نفسه وأوذي في بدنه صلى الله عليه وسلم، أوذي في أهله، أوذي في زوجاته، طرد من مكة صلى الله عليه وسلم، جلس في مكة 13 سنة وهو يدعو قومه إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بالعبادة، وقوبل بالاستهزاء وبالسخرية وبالسب والشتم، ووضع على ظهره سل الجزور صلى الله عليه وسلم، ويعلم بأن هذا من محبة الله ومن عدل الله ومن رحمة الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طرد وأتى إلى الطائف وتبعه السفهاء والصبيان وأدموا عقبيه وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وصبر على أمر الله وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت أخي الحبيب أن الصبر من أسباب محبة الله فاصبر على كل أمورك. يا من أوذيت بنفسك أو بأهلك أو بأولادك. يا من بليت بفقد حبيب من ولد أو زوج، أو أنت يا من فقدت زوجتك وخسرت تجارتك، ما في أحد في الدنيا إلا وعنده من الابتلاء، ولكن أقول لكم جميعا أصبروا واعلموا بأن الصبر من أسباب محبة الله. أسأل الله الكريم الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا أن يمن علينا وعليكم بمحبته سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه الله، 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 سلوى الواضي الآن في سماء العباد والعباد إلى ظله الظليل التماسان، إن دوى الرضا وحسن الصلاة.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي.